فيه ترع ودر وتراب أرضك من دهب وتموت ذبحا وقت.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. 3 شهداء برصاص الجيش السوداني في التظاهرات المليونية ضد الانقلاب العسكري. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكرت طهران الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن مؤخرا عليها، معتبرة إياه دليلا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد وصف هذا الحظر بأنه يأتي في سياق الضغوط القصوى المتواصلة التي بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة على إيران، وقال إن هذه الضغوط لن تقوض عزم إيران في الدفاع عن أمنها القومي. وكانت واشنطن أعلنت فرض حزمة إجراءات تستهدف أفرادا وشركات في إيران بذريعة تقديمهم الدعم إلى حرس الثورة الإسلامية في مجال صناعة الطائرة المسيرة. أعلنت نائبة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي أن إيران استضافت أكثر من 300,000 لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت إرشادي أن إيران استضافت ملايين لاجئين على مدى أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لم يوفر أكثر من 5% من الميزانية التي تحتاجها إيران لدعم هؤلاء اللاجئين، مؤكدة أن الحل المستدام لأزمة النازحين يأتي عبر المساعدة للتوصل إلى السلم والاستقرار في أفغانستان عبر تشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق جميع أبناء هذا الشعب. قتل 3 متظاهرين سودانيين معارضين للانقلاب العسكري في منطقة أمدرمان شمال غربي العاصمة الخرطوم برصاص ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان أن المتظاهرين كانوا يشاركون مع عشرات الآلاف من السودانيين في التظاهرات المناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية، مؤكدة إصابة أحدهم بعيار ناري في الرأس والآخر بالبطن. وحول آخر المستجدات في الشارع السوداني نتابع ما أفاد به الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
حسب لجنة الأطباء المركزية ارتقى شهيدان في تظاهرات اليوم ليرتفع عدد الشهداء إلى 11 شهيدا منذ بداية هذا الانقلاب، وأيضا الجرحى إلى 110 من المصابين في هذه التظاهرات. تم تشييع الشهيدين الذين استشهدا في أمدرمان، تم تشييعهما أيضا بذات الجموع التي خرجت في هذه التظاهرات. تم تشييع هذين الشهيدين وسط هتافات بسقوط العسكر وبالتنديد بهذا الانقلاب العسكري والمطالبة بالمدنية والاستمرار، الدعوات للاستمرار في هذه التظاهرات حتى يتم تثبيت دعائم الحكم وبمدنية خالصة في السودان. ما زالت الجموع موجودة في أماكنها، لم تتفرق بعد، ولكن هنالك بعض المناطق حاولت القوات العسكرية أن تبعدها عبر استخدام الغاز المسيل للدموع. بدأت عمليات كر وفر في بعض المناطق، ولكن الآن الشعب السوداني أرسل رسالته للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة بأن المدنية هي الخيار لهذا الشعب، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من أي جهة سياسية أو عسكرية فيما بعد هذه المسيرات. الاعتصامات حتى الآن ليست متوقعة، ولكن استمرار التظاهرات والمسيرات هي مؤكدة بحسب هؤلاء المواطنين الذين استطعناهم بأن المسيرات ستستمر، وأيضا الدعوات للعصيان المدني سيستمر، وأكدوا بأن غدا سيكون أيضا عطلة ولن يذهب أحد إلى عملي حتى يعني تكون هنالك حكومة مدنية. المسيرات ستستمر حسب هذه الدعوات، ولمسنا يعني إصرار واضح من قبل المواطنين باعتبار أن ما حدث كان صدمة لهم ولهذه الثورة والتي راح فيها المئات من الشهداء.
تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري صباح اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط في ريف دمشق ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية. ذكر مصدر عسكري سوري أن الاحتلال أطلق رشقة صواريخ أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وأكد تصدي وسائط الدفاع الجوية لصواريخ العدوان وإسقاط غالبيتها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الاعتداء نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
عدوان من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي جديد على سوريا اليوم استهدف المناطق في دمشق ومحيط العاصمة دمشق، حيث أكدت وزارة الدفاع السورية أن عدوانا نفذ في الساعة 11:17 استهدف مناطق ريف دمشق عبر رشقات صاروخية تصدت له وحدات الدفاع الجوي واستطاعت إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، وأعلنت إصابة جنديين اثنين بجراح تلقوا العلاج في المستشفيات العسكرية السورية. بالطبع الصواريخ التي أطلقت هي أطلقت من داخل الأراضي المحتلة في الجولان السوري المحتل وفلسطين المحتلة، حيث أكدت مصادر أن الرشقات أطلقت عبر 8 صواريخ أرض أطلقت على رشقتين استطاعت وحدات الدفاع الجوي إسقاطها. وقالت مصادر أن هذه الصواريخ هي صواريخ متطورة وذكية تستطيع التشويش على وحدات الدفاع الجوي، إلا أن وحدات الدفاع الجوي التي استطاعت تطوير ذاتها عبر هذه الحرب المفروضة على سوريا استطاعت إسقاط معظم هذه الصواريخ حسب بيان وزارة الدفاع وإسقاطها، والتركيز وحدات الدفاع الجوي على تطوير ذاتها في هذه الفترة من الحرب المفروضة على سوريا بعد أن قامت المجموعة المسلحة بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي بتدمير عدد كبير من وحدات الدفاع الجوي السورية. بالطبع المناطق التي استهدفها العدوان هي مناطق تقع في شمال غرب دمشق وأيضا جنوب غربها في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية وتحديدا منطقة الديماس الذي يستهدف عبر المطار الشراعي الزراعي وهو مطار زراعي مدني. كان قد استهدف سابقا في عام 2014 وعام 2018 و2019 استطاعت وحدات الدفاع الجوي اسقاط معظم الصواريخ التي استهدف هذا المكان. اما المناطق الاخرى هي مناطق مدنيه ذات طابع مدني، ما يعني ان الكيان الاحتلال الاسرائيلي لا يميز بل يستهدف المدنيين في كل مره وفي كل عدوان، ويعتبر هذا العدوان هو العدوان الخامس خلال هذا الشهر، حيث قبل ايام استهدفت يعني طائرات كيان الاحتلال الاسرائيلي محيط منطقه القنيطره وقبلها منطقة مطار التنف وتدبر، بالإضافة إلى اغتيال مدحت صالح في منطقة عين التاني بريف القنيطرة، وكان العدوان الخامس هذا العدوان اليوم. بالطبع العدوان الإسرائيلي جاء في وضح النهار، وهذا العدوان يعتبر من النادر أن تقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الداخل السوري في وضح النهار، وهي عدادات قد تكون لا تذكر، لكن هذا العدوان كان أكبرها الذي جاء برقم 23 ضمن الاعتداءات التي وقعت في عام 2021 على سوريا، أي أنه هناك 23 اعتداء في عام 2021 من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. اجتماع لخلية الأزمة الوزارية اللبنانية في بيروت على خلفية تدهور العلاقات مع السعودية. قمة 20 تواصل عملها في العاصمة الإيطالية روما، ومكافحة كورونا والتغيرات المناخية في سلم الأولويات. حماس تدعو لوقف التطبيع مع الاحتلال وتؤكد أن محاولة الصهاينة للتمدد في المنطقة لن تؤثر على وعي الشعوب. أهلا بكم من جديد. عقدت خلية الأزمة الوزارية اللبنانية اجتماعا بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة الأزمة مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. وقالت مصادر في الحكومة اللبنانية إن اجتماع الخلية ضم وزراء الخارجية والمالية والداخلية والتربية للبحث في التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية. وأشارت إلى أن الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن وزير الإعلام جورج قرداحي كان قد أدلى بتصريحاته حول الحرب على اليمن قبل توليه المنصب الوزاري. وحول مستجدات الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان نتابع التقرير التالي.
حملة ضغوط القصوى التي تمارسها السعودية على لبنان مستمرة في التفاعل خارجيا ومحليا على خلفية مواقف سابقة لوزير الإعلام جورج قرداحي رفض فيها الحرب السعودية الإماراتية العدوانية على اليمن قبل أن يتم تفزيره في حكومة نجيب ميقاتي. وحول الأزمة التي أثارت الجدل لجهة أهدافها وتوقيتها سعوديا، سارت الكويت السبت على خطى الرياض والمنامة وقررت الطلب من القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة أراضيها واستدعاء سفيرها في بيروت. وكانت السعودية استدعت الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها على خلفية تصريحات الوزير قرداحي. وبعدها طلبت البحرين من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وعلى خلفية التطورات الأخيرة أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية من خلال توقيع اتفاقات ثنائية. من جهتها أكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن الجهات الدولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم الاستقالة بعد ضغوط السعودية وبعض الأطراف اللبنانية بهذا الاتجاه.
كل الحكومات اللي حكينا معها، كل المسؤولين حكينا معهم بدهم الحكومة تستمر، وطلب من الرئيس مئتي أزعم تفكر بالاستقالة شيلها من راسك.
محليا عقدت خلية الأزمة الوزارية اللبنانية اجتماعا بحضور نائب رئيس البعثة الأمريكية في بيروت ريتشارد مايكلز لمناقشة الأزمة مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. اجتماع الخلية بحث التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أن الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن الوزير قرداحي كان قد أدلى بتصريحاته حول الحرب على اليمن قبل توليه المنصب الوزاري.
لازم أخواننا العرب يعرفوا أنه نحن بلبنان يعني نختلف. هون المواطن عنا بحقله يعبر عن رأيه بأي شيء بده إياه، يعني لازم يعرفوا هالشيء.
داخليا أيضا دعا رؤساء حكومات سابقون الوزير قرداحي إلى الاستقالة، معتبرين أن آراءه تشكل ضربة قاسمة لما وصفوها بالعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية. إقليميا دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى مقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان.
موقف بسحب السفراء موقف ضعيف للدول التي اتخذت مثل هذا الإجراء.
وتضع هذه التطورات الدبلوماسية المتسارعة الحكومة اللبنانية تحت مزيد من الضغوط في ظل تردي الوضع الاقتصادي والانهيار في سعر صرف العملة المحلية وقلة المحروقات.
دعا رؤساء حكومات سابقين في لبنان وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، معتبرين أن أراه تشكل ضربة قاسمة لما أسموه بالعلاقات المشتركة التي تربط لبنان ببعض الدول العربية. اعتبر بيان لكل من فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام أن استمرار قرداحي في الحكومة يشكل خطرا على العلاقات اللبنانية العربية وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج الفارسي وفي العالم، وأن مواقفه أضرت بالمصلحة الوطنية العليا للبنان. قررت الإمارات سحب دبلوماسيها من بيروت ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إنها لا تقبل نهج بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه السعودية على حد تعبيرها، معتبرة أن سحب الدبلوماسيين من لبنان يأتي تضامنا مع السعودية. وكانت الكويت والبحرين قد سحبتا أيضا ممثليها من لبنان اليوم. يواصل قادة دول مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم قمتهم بشأن الخطر الوجودي للتغيرات المناخية لاتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة كورونا والحد من ارتفاع حرارة الأرض. ويتعهد قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون في روما قبل التوجه إلى غلاسكو لحضور قمة المناخ باتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض في نطاق درجة ونصف الدرجة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يندفع بسرعة نحو كارثة مناخية، داعيا زعماء مجموعة العشرين إلى مساعدة الدول الفقيرة. للمزيد حول اجتماع مجموعة العشرين في روما نتابع التقرير التالي.
على مدى يومين بدأ قادة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية محادثات في روما تناقش جائحة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد العالمي، ومن المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض، ولا أمل في رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاكسو. رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي استقبل قادة من مختلف بقاع الأرض في أول قمة بالحضور الشخصي منذ عامين مع بدء انحسار وباء كورونا. يغيب عنها الرئيس الصيني والروسي اللذين اكتفيا بالمشاركة عبر الفيديو. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن الطريق لا يزال طويلا على صعيد كل الأهداف المناخية ويجب حث الخطى.
لطالما شجعت مجموعة العشرين لقيادة خطة تطعيم عالمية. لم تتحقق الخطة بسبب الانقسامات الجيوسياسية. البلدان الغنية تحصل على الجرعة الثالثة من اللقاح و5% فقط من الأفارقة تلقوا التطعيم الكامل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا دول المجموعة إلى الإسراع بالاعتراف المتبادل بلقاحاتها المضادة لكورونا، وقال إن على منظمة الصحة العالمية أن تكون أسرع في اتخاذ قرارات الموافقة على اللقاحات. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حث زعماء العالم على ضرورة تصعيد تصديهم لتغيير المناخ، وقال إن الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والصراع والهجرة الجماعية إذا لم يتم إحراز تقدم. دول المجموعة التي تساهم بما يصل إلى 80% من انبعاثات الكربون العالمية ستكثف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق درجة مئوية ونصف، وهو المستوى الذي يقول علماء أنه ضروري لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية. ولم يسبق أن تصدر تغير المناخ أعمال قمة مجموعة العشرين إلى هذا الحد، كما أنه لم يسبق للقادة أن توجهوا مباشرة من قمة لمجموعة العشرين إلى أخرى للمناخ. ويتوقع مشاركة أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة في مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاكسو في اسكتلندا.
احتشد النشطاء في مجال البيئة وسط العاصمة الإيطالية روما في محاولة لعرقلة حركة المرور بإحدى الشوارع القريبة من المنطقة التي تنطلق فيها قمة مجموعة العشرين، فيما دعا ممثل النقابات واليسار المتطرف ومنظمات بيئية إلى تظاهرات وسط العاصمة روما. حشدت السلطات الإيطالية أكثر من 5000 شرطي واستخدمت المروحيات والمسيرات للتحليق في أجواء العاصمة لتوفير الحماية للقمة. نفذت القوات الأمنية العراقية عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية هاجمت مدنيين في جبل مكحول ما أدى إلى استشهاد وإصابة 4 مدنيين. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائري تجري عملية تفشيش في منطقة حاوي الحوائج بحثا عن عناصر من عصابة داعش الإرهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين فتسببت باستشهاد 2 وإصابة آخرين من عمال الفحم قرب قرية الحوائج في جبل مكحول. أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجار عنيف هز محيط مطار عدن الدولي في مديرية خورم كسر شرقي المحافظة. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بأن سيارة مفخخة انفجرت على مدخل المطار، أسفرت عن وقوع ضحايا لم يعرف عددهم حتى الآن، فيما ألحقت أضرارا كبيرة في المكان. وأظهرت المشاهد المصورة ارتفاع ألسنة الهب وتصاعد أعمدة الدخان من محيط مكان الانفجار الذي لم تعرف خلفيته حتى اللحظة. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تمزيق اتفاقيات التطبيع، مؤكدا أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي التمدد في المنطقة لن تنجح في تغيير وعي الشعوب. وقال هنية إن موجة المد التطبيعي وصلت إلى نهايتها، مشيدا بموقف الجزائر التي تصدت مع دول أفريقية لمحاولات شرعنة وجود الاحتلال في أفريقيا. وأضاف أن معركة القدس كسرت نظرية الأمن الصهيوني وأثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة وقابلة للتحقق. وفي سياق آخر اعتبر هنية خروج الولايات المتحدة من أفغانستان مقدمة لخروجها من المنطقة. قضت الأسيرة نسرين أبو كميل 7 سنوات في سجون الاحتلال بعيدة عن أطفالها الخمسة. وقد تم انتهاء محكوميتها وتحررت قبل أيام، وعاشت أبو كميل ما غناه الأسرى من قمع بعد عملية نفق الحرية. المزيد في سياق التقرير التالي.
على الجدار علقت ملك تقويما لتمحو كل يوم يقربها من موعد تحرير والدتها نسرين أبو كميل التي أسرها الاحتلال لست سنوات وحرمت من زيارة أبنائها، وفي يوم التحرير توجه أطفالها لحاجز إيرز شمالا لاستقبال والدتهم، ولكن الاحتلال كعادته قتل فرحتهم فقد منعها من دخول غزة فانهار أبناؤها.
يعني تو كلمتني بس إيش بسيط بيني وبينها شدري نصلها.
لثلاثة أيام متواصلة ظل أطفال الأسيرة المحررة يتوجهون للمعبر ويعودون بدونها في سياسة إرهاب نفسي يمارسها الاحتلال. وبعد مد وجزر سمح لها الاحتلال بالدخول بعد أن أجبرها على التوقيع على عدم مغادرة غزة، فحدث اللقاء الموعود.
مهما كان مهما سووا بقول لإسرائيل دخلت غزة رغم أنفه دعسنا عليكم.
الأسيرة أبو كميل عاشت داخل الأسرى اعتداءات السجان على الأسرى بعد نفق الحرية، ووثقت بذاكرتها أحداثا لا تنسى.
أحداث نفق الحرية صحيح هو كان إشي إحنا بنفتخر فيه، بس الاحتلال فض غضبه علينا ببدايتها سكر قسم علينا من العقوبات تبعتهم، سحب المعالق من الكانتينا والمغارف، دائما التفتيش تحت الأبراش الحمامات المصارف صارت متكررة تفتيشاتها، تضييقات علينا بالطلبات بالزيارات الكتب بالأواعي والشتوية.
وحدها أحضان أطفالها يمكن أن تخفف عنها عذاب ست سنوات من القمع والحرمان.
صح 6 سنين كانوا صعبين، بس الحمد لله بعد ما حضنت عيلتي ورجعت لبيتي ومعني لستني مش مصدق حالي أنا بناتهم، بس نسوني 6 سنين هذول.
اليوم نسرين بين أطفالها تحاول أن تصلح ما أفسده الاحتلال في نفوسهم، فحكاية هذه العائلة تعبر عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وتختصر معاناة 31 أسيرة فلسطينية ما زلنا يتقلبن على جمر الألم والمعاناة بين أنياب السجان الإسرائيلي.
كشف التقارير في كيان الاحتلال عن تحضير حكومة نفتالي بنت مخططات لإتمام ما تعرف بعملية الضم التي يلتهم بموجبها الاحتلال أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة يديع تخرونوت عن مؤسسات خاصة برصد الاستيطان في الضفة نية حكومة الاحتلال تقديم مخططات لمنطقة بجنوبية القدس المحتلة لبناء 9000 وحدة استيطانية وبناء أكثر من 2800 وحدة بالضفة الغربية. دشنت نائبة العمالية البريطانية باولا باركر عريضة برلمانية طالبت فيها حكومتها بفرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين المتورطين في استمرار اعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس. عبر الموقعون على العريضة عن قلقهم العميق جراء استمرار السنكيس في الإضراب المفتوح وفقدانه أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه. وندد الموقعون على هذه العريضة بعقوبة السجن المؤبد التي تعرض لها السنكيس لدوره القيادي السلمي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011. في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. 3 شهداء برصاص الجيش السوداني في التظاهرات المليونية ضد الانقلاب العسكري. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصدنا الإخباري من إذاعة طهران. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ضنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وها نحن في أجواء اليوم الوطني لليافعين وقوات التعبئة الطلابية في جمهورية إيران الإسلامية، المناسبة الوطنية التي تدعونا إلى أن نتوقف عند مؤسسة قوات التعبئة الطلابية ونشاطاتها الثقافية والتربوية. نرجو أن نحظى برفقتكم الطيبة في هذا البرنامج.
أيها الأكارم، في الخامس من شهر أذار عام 1358 للهجرة الشمسية، الموافق للسادس والعشرين من نوفمبر عام 1979، أصدر الإمام الخميني أمرا كان يقضي بتشكيل قوات التعبئة. إثر ذلك فقد شهدت جميع المقرات المتواجدة في المساجد والأجهزة والمؤسسات ومنها المدارس مبادرة الشعب نحو الانضمام إلى هذه القوات المتطوعة، حيث نشطت مقرات قوات التعبئة في المدارس باستقبال الراغبين بالانضمام، وقد اشتد هذا الإقبال مع الأيام الأولى للغزو البعثي على الحدود الإيرانية. فقد كثفت مقرات التعبئة المدرسية من جهودها لاستقطاب الأفراد ضمن إقامة دورات خاصة لتدريب المجاهدين وإرسالهم إلى جبهات القتال.
نعم، ولذلك فإن تاريخ قوات التعبئة في المدارس الإيرانية والدور الكبير الذي جسده يعود إلى تلك البرهة الحساسة من زمن الثورة الإسلامية التي تكالبت عليها الأعداء. فقوات التعبئة الطلابية والمكونة من طلاب المدارس الذين رأوا الدفاع عن الأرض والعرض أوجب من البقاء في المدارس، وبالأحرى فقد طبقوا ما تعلموه في المدارس من حب الوطن والدفاع عن كيان الدين والقيم أمام عدو استهدف قيم الثورة الإسلامية المباركة. ولقد قاتل الطلاب المنضوون تحت لواء قوات التعبئة إلى جانب قوات الجيش وحرس الثورة الإسلامية طوال سني الحرب الثمانية.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليها حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
مستمعين الكرام، التعبئة الطلابية هي عبارة عن مؤسسة ثقافية ذات قيمة إنسانية وتربوية تم تأسيسها بفضل الثورة الإسلامية المباركة، مؤسسة تمكنت من خلال التعاون الثنائي بينها وبين وزارة التربية والتعليم وعبر تطبيق برامج تربوية مدروسة وتصنيع قدوات ورموز مناسبة من إبطال وإفشال المخططات والمؤامرات العدوانية والمحاولات الرقمية التي تشن عبر الفضائيات والأجواء الافتراضية بهدف النيل من ثقافة طلابنا وحرف أفكارهم وتوجهاتهم الاعتقادية والدينية.
لقد استدرك العدو أن الطريق الوحيد للقضاء على قيم الثورة الإسلامية هو شن هجمة ثقافية تستهدف الأطفال واليافعين والشباب الذين يمثلون أعمدة لبناء المستقبل، وهي هجمة تتجسد في الترويج لثقافة ونمط الحياة الغربية البعيدة عن القيم الأخلاقية والدينية. وفي هذا الإطار فإن مهمة تربية الطاقات الشابة المتعهدة وتعريفهم على الرموز الموفقة والناجحة لنشر الثقافة الإسلامية تبدو هي الطريقة المثلى لمواجهة تلك المحاولات العدائية. في هذا الخضم ينبغي أن يتم تربية الطالب المؤمن والمتقي والشجاع والغيور ليكون قدوة وأسوة للآخرين لمن تأسى بهم واقتدى.
لذلك مستمعين الكرام، فإن حضور مؤسسة التعبئة الطلابية في المدارس يبدو أمرا ضروريا، هذا إلى جانب ضرورة الحفاظ على قيم الدفاع المقدس والمنجزات الإيمانية والمعنوية لتلك الفترة المباركة ونقل روحية الجهاد والشهادة إلى الأجيال اللاحقة. إنها مؤسسة بإمكانها المشاركة في هذا الإطار وتوفير الأجواء والظروف اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
باغير باغير ياسير دستي باوزار خلاصة بوسيلار
دي چيز گفت شنو دي چيز گفت در جيريا.
نعم مستمعينا الكرام، لا يخلو الحديث عن قوات التعبئة الطلابية من ذكر شهيد طالب أصبح رمزا للبطولة والفداء، إنه محمد حسين فهمدي، الطالب اليافع الذي قام بخطوة بطولية أدخلته تاريخ البطولات من أوسع أبوابها، خطوة شجاعة منعت العدو البعثي من مواصلة هجومه على أرض الوطن، وقد زرع الروح والدافع الكبير لدى الآخرين لمواصلة النضال والجهاد حتى دحر العدو. وقال عنه الإمام الخميني: إن قائدنا هو ذلك الطفل ذو 12 عاما صاحب القلب الصغير الذي يفوق المئات من ألسنتنا وأقلامنا فضلاً، الذي حمل قنبلته ورمى بنفسه تحت دبابة العدو ففجرها محتسيا شراب الشهادة.
يا فلاك كبير زاد أزدل خاك،
خرجت من الأرض لوحة هوية نقش عليها اسم شهيد شاب، لم يتبقى من هذا الشهيد الذي أوقع نفسه على اللغم ما عدا هذا الحذاء العسكري. الحب هنا يعني تلك اللوحة التي خرجت من الأرض، الحب هنا يعني صورة الشهيد ذي الشفاه الذابلة، الحب هنا يعني شابا شهيدا لم يبق منه أي اسم ولقب، الحب هنا يعني الاستعداد لأداء الصلاة تحت وابل النيران.
Thank you.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتتابعون برنامج ألوان ثقافية.
لقد وفر الحضور البطولي للطلاب في سنوات الحرب المفروضة أجواء مفعمة بالنشاط الروحي والمعنوي داخل المدارس، بحيث كان يتوجه طلاب آخرون إلى المسؤولين طالبين منهم تشكيل قوات التعبئة لتدريبهم على السلاح وشؤون القتال، وبالتالي السماح لحضورهم في جبهات القتال. هكذا فقد تشكلت النواة الأولى لقوات التعبئة الطلابية، وقد تحولت اليوم إلى أكبر تشكيلة طلابية على مستوى البلاد.
كلفت وزارة التعليم والتربية عام 1994 وبالتعاون والتنسيق مع وحدة التعبئة في الحرس الثوري بتنفيذ مادة دراسية وعملية بعنوان الاستعداد الدفاعي بهدف تعليم الطلاب على استخدام السلاح وما يرتبط بشؤون الدفاع والقضايا العسكرية، الأمر الذي رسخ من موقعية مكاتب التعبئة الطلابية في المدارس، وبالتالي مع تكوين القوات العسكرية الخمس فقد تحولت وحدة قوات التعبئة إلى قوات مقاومة التعبئة.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل. مع بدايات تأسيس قوات التعبئة الطلابية في إيران والمشاركة الفعالة لتلك القوات في جبهات القتال مع العدو، فقد شهدت ساحات القتال حضور أكثر من 550 ألف طالب فيها، وقد استشهد أكثر من 36 ألفا منهم، بالإضافة إلى 5000 من المعلمين الذين ارتقوا أيضا إلى درجة الشهادة. كما فقد أو أصيب بالإعاقة أكثر من 2800 منهم، بالإضافة إلى نحو 2500 طالب من تعبوي قضوا سنوات طوال في سجون حزب البعث في العراق. وبعد تلك الجهود والتضحيات، فإننا اليوم نشهد انتشار مراكز قوات التعبئة الطلابية في 28 محافظة من محافظات البلاد، إذ نشطت أكثر من 600 وحدة مقاومة لقوات التعبئة الطلابية فيها، وقد بلغ عديد قواتها اليوم نحو 3 ملايين بين طالب وطالبة في المدارس المتوسطة والإعدادية. في ظل جائحة كورونا، فقد كثفت قوات التعبئة الطلابية من نشاطاتها منذ بداية الجائحة التي أدت إلى بروز الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية للأفراد والعوائل، لا سيما بالنسبة للمحرومين والمعوزين منهم. فبحسب المسؤولين، فإن قوات التعبئة تمكنت من جمع تبرعات لهم بلغت قيمتها شهريا منذ بداية الجائحة نحو 1,000 مليار تومان، وقد تم توزيعها على مختلف العوائل الفقيرة ذات الدخل المحدود.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو قوات التعبئة الطلابية.
نعم أيها الإخوة والأخوات، شهدت نشاطات هذه القوات، أي قوات التعبئة الطلابية، في عام 1992 حركة واسعة ساهمت في مضاعفة الأعضاء المنضوية إلى قوات التعبئة الطلابية. يعود ذلك إلى اتفاق تم بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة قوات التعبئة، حدد كيفية التنسيق والتنمية لقوات التعبئة الطلابية في المدارس. وبما أن هذا الاتفاق جرى بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة التعبئة، فقد كان من الضروري مشاركة سائر الأجهزة والمؤسسات لتفعيل وإنجاح هذا الاتفاق.
مستمعينا الكرام، من الإجراءات المهمة الأخرى التي ساهمت بدورها في تنمية هذه القوات ونشر ثقافة التعبئة فيما بين طلاب المدارس من الناحية الكمية والكيفية هو تصويت مجلس الشورى الإسلامي عام 1996 على قانون تشكيل وتنمية التعبئة الطلابية في المدارس، القانون الذي كان يرمي إلى تحقيق أهداف منها تعليم طلاب المدارس وتوفير أجواء التعاون وتقبل المسؤولية والاستعداد البدني الشامل للدفاع عن حياض الثورة والوطن ونشر ثقافة التعبئة والأعمال التطوعية والفكر التعبوي وتنفيذ البرامج المتناسبة مع المستويات الدراسية للطالبين وتزويدهم بالرتب المتداولة في قوات التعبئة، إضافة إلى تسمية 8 من شهر آبان الموافق 30 من أكتوبر والذي يصادف ذكرى شهادة الطالب البطل محمد حسين فهمده كيوم للتعبئة الطلابية.
يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة نهزة. يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة يسجد للنخلة التاريخ ولا العزة ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة نهزة.
أيها الأحبة، تعالوا معنا لننتقل إلى المقابلة التي أجرتها زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفة هذه الحلقة عن ضرورة نشر ثقافة التعبئة فيما بين طلاب المدارس.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفتي الأستاذة معصومة حكيميان، ماجستير في التربية الإسلامية من طهران. أستاذة، ما هي ضرورة نشر ثقافة التعبئة فيما بين طلاب المدارس، وما هي الثمار التربوية والثقافية التي تم حظها في هذا المجال؟
من باید قبل از اینکه دقیق به این سوال جواب بدم این توضیح رو عرض کنم که
قبل الإجابة عن سؤالكم دعوني الفت انتباهكم الى نقطة مهمة، وهي انطلاقا من المشكلة التربوية التي يعاني منها الجيل الحالي في أكثر البلدان، وهي عدم تقبل المسؤولية، إذ نجد غالبا أن الأطفال يتم تربيتهم على الطريقة الاستهلاكية بدل أن يكونوا منتجين سواء في الأسرة أو المجتمع. ولذلك فإن أهم دور تقوم به إدارة قوات التعبئة الطلابية في المدارس هو تربية وتثقيف الأولاد على أن يكونوا بمستوى المسؤولية سواء الذكور أو الإناث، ليكونوا على قدر من المسؤولية تجاه أسرهم وأيضا تجاه وطنهم وقيمهم ومبادئهم. هذه الفوائد من نصيب من ينضم إلى قوات التعبئة الطلابية في المدارس، حتى يكونوا متسلحين بسلاح الفكر التعبوي والإيماني. وقبل ذلك والأهم من كل ذلك هي الحقيقة المبدئية والتي تشمل جميع بني البشر، وهي عبارة عن رفض الشيطان للسجود أمام الإنسان طاعة لله. فعندما أمر الملائكة أن يسجدوا للإنسان عندها أقسم الشيطان بعزة الله تعالى، وهذا القسم هو في صلب حديثنا اليوم، أقسم الشيطان أن يقوم بإغواء الإنسان.
ولی یک گروه رو استثناء کرد
الا عباد الله المخلصين،
و این مبنای تفکر بسیجیه، میگه بسیج لشکر مخلص خداست.
هذا الإخلاص هو القاعدة الأساسية للفكر التعبوي، كما يقال بأن قوات التعبئة هي القوات المخلصة لله تعالى، وعليه فإن الإخلاص لله تعالى أبرز سمة وميزة لقوات التعبئة. ولذلك فإننا إن استطعنا أن ننشر ثقافة الإخلاص فيما بين طلابنا التعبويين لاستطعنا أن نصون أجيالنا أمام مكائد الشيطان، وهذا الأمر سيكون مصيري جدا، لا سيما في زمن تعاني المجتمعات البشرية فيه من كثرة المؤامرات والفتن التي أذكاها فراعنة العصر ليدوسوا بالقيم الإنسانية والسماوية تحت التراب. فإن تعلم جيلنا الصاعد الإخلاص وتربى عليه سيكون في حصن حصين من وساوس الشيطان، إن ضرورة المرحلية تملي علينا أن نربي هذا الجيل على الإخلاص لله تعالى لينجو من نار الفتن كما نجا إبراهيم الخليل من نار نمرود. إن هذه النار لشديدة في هذا العصر إذ يكون من الصعب الخلاص منها، فهناك كثرة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تحاول إذكاء نار الانحراف والتحلل الخلقي فيما بين أجيالنا.
ضد فرهنگ واعتقادات وإنسانيات برافروخته است.
طيب بعد مرور عدة سنوات هل رأينا هناك نتائج إيجابية من خلال عمل التعبئة في المدارس؟
إن الذين انضموا إلى هذه القوات واستدركوا المفاهيم والقيم التعبوية والثقافة الوطنية والدينية فقد ظهرت فيهم النتائج الإيجابية. فالمدارس التي انتشر فيها الفكر التعبوي كان من ثمارها شخصيات من أمثال الشهيد المدافع عن حرم السيدة زينب، الشهيد حجاجي والشهيد إبراهيم هادي، هؤلاء الذين تربوا في ظل غزو ثقافي كبير، إلا أنهم ترعرعوا صالحين صادقين وهم يقفون إلى جانب الأخلاق والقيم الإنسانية والدفاع عن الهوية الوطنية. نعم، في بعض المواقف التي لم تقم إلا بشعارات براقة وإعلام فارغ ولم تكن هناك مساع جادة لدعم الثقافة الوطنية والتربية الدينية، لقد واجهنا الفشل، وعليه فإنه لا يرجى خير من الدعوات الفارغة ونصب اللافتات والبوسترات دون القيام بخطوات عملية وجادة. فإذا واكبت الشعارات التي نطلقها حول الفكر التعبوي والديني والوطني الأعمال المخلصة والجادة والمبرمجة، عندها سيكون الجيل الصاعد أمام ثقافة نامية توصف بثقافة المقاومة، الثقافة التي لا تستطيع محاولات الأعداء وفضائياتها ومواقعها حرف أذهان هذا الجيل.
هزاران شبكة اجتماعي ضد اجتماعي نمیتونه از راه بدرش کنه.
شکرا جزیلا الاستاذه معصومه حکیمیان ماجستیر فی التربیه الاسلامیه من طهران، حفظك الباری و رعاك.
الوان ثقافیه، الوان ثقافیه، لقاء ثقافی و ادبی فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة، وهذه عودة ثانية إلى ما تبقى من حديثنا حول أهم النشاطات التي تقوم بها قوات التعبئة الطلابية. مؤسسة قوات التعبئة الطلابية تحديداً ترمي إلى تحقيق أهداف عامة يمكن الإشارة إليها، استقطاب الطلاب المؤهلين للانضمام إلى قوات التعبئة، تنفيذ مختلف البرامج الثقافية والتعليمية والرحلات التدريبية في مجالات عديدة منها الإسعافية والخدمية ومهارات الحياة، إقامة المناورات، وذلك بهدف الحفاظ على الاستعداد البدني والنفسي للطلاب، المساهمة في النشاطات اللوجستية زمن الحرب والأزمات، تدريب الطلاب التعبويين على تقديم خدمات الإسعاف حال تعرض البلاد إلى غزو صاروخي وقصف كيميائي من قبل الأعداء أو في حال حدوث الكوارث الطبيعية كالزلازل أو السيول أو ما إلى ذلك، القيام بنشاطات ثقافية كالصحيفة الجدارية والإعلانات الإرشادية، إقامة مختلف المسابقات الثقافية والفنية والرياضية والمهرجانات والندوات والمعارض، التعاون مع إدارة الشؤون التربوية في المدارس لغرض نشر قيم الثورة الإسلامية فيما بين الطلاب وسد المنافذ المحتملة التي يمكن للعدو أن ينفذ فيها لحرف فكرهم ومبادئهم.
أجل مستمعنا الكرام، هذا ويهتم المشرفون على إدارة وقيادة قوات التعبئة الطلابية بإقامة نشاطات تثقيفية وتربوية كموضوع الولاية، ولا سيما ولاية الفقيه ومعرفة أسسها ومفاهيمها، ضرورة الاهتمام بالمستوى العلمي والمعرفي والدراسي للطالب التعبوي ودعمه، تعريف القوات على نمط الحياة الإسلامية، الحفاظ على القيم وتنمية مستوى المعرفة الدينية والبصيرة السياسية، الاهتمام بالصحة الفردية والاستعداد البدني والنفسي للدفاع أمام هجمات الأعداء من خلال القيام برحلات إلى المناطق التي شهدت المعارك طوال سني الدفاع المقدس، واللقاء بالقادة العسكريين، ونشر الكتب والمؤلفات حول الحرب وذكريات المجاهدين، تعريف الطلاب على سيرة الشهداء وذكريات المحررين من سجون العدو، إقامة المعارض العسكرية والثقافية، وتعريف الطلاب على آخر الإنجازات العسكرية والثقافية الإيرانية كافتتاح معرض ميدان الواجب، والذي أقيم في الفترة الأخيرة، وهو يستعرض الطاقات والإمكانيات والقدرات التي تحملها مؤسسة قوات التعبئة.
مستمعينا الكرام، نتابع ما تبقى من البرنامج عبر وقفة مع الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل. بعد انتهاء الحرب المفروضة على إيران، فقد واجهت الثورة الإسلامية حربا من نوع آخر لفت إليها قائد الثورة الإسلامية، إنها الحرب الثقافية التي ربما تكون مواجهتها أخطر بكثير من الحرب العسكرية، الحرب التي تستهدف مختلف الساحات العلمية والعقائدية والثقافية والأخلاقية. وبطبيعة الحال فإن المواجهة المطلوبة لهذا النوع من الحرب الفتاكة تتطلب امتلاك أسلحة خاصة تستخدم في إطار الدفاع، ولذلك فإن قوات التعبئة الطلابية مكلفة اليوم لحمل سلاح العلم والثقافة والأخلاق والتكنولوجيا.
نبرد فرهنگی رو با مقابله بمثل می شود پاسخ داد. هجوم فرهنگی رو با سخن نمیشه جواب داد. سخنگ او قلمه.
هذا ما انتبه إليه المشرفون والمسؤولون وعلى رأسهم سماحة قائد الثورة الإسلامية، حيث أكد أكثر من مرة ضرورة العمل والتخطيط والبرمجة الدقيقة في هذا المضمار. وعليه فقد أولت إدارة هذه القوات الصدارة والاهتمام للقضايا الثقافية والتربوية والعلمية. ومن مصادق هذا الاهتمام يمكن الإشارة إلى إقامة رحلات موسمية إلى المناطق الحربية في جنوب البلاد ضمن قوافل راهيان نور، أي سائرون على طريق النور، بهدف تعريف الطلاب على ثقافة الدفاع المقدس والأجواء الإيمانية التي كانت تزخر بها جبهات القتال، وإحياء ذكر الشهداء وتعاليمهم ووصاياهم المهمة، إضافة إلى الرحلات الجهادية بمشاركة الطلاب التعبويين، والتي تهدف إلى إيصال الخدمات الإعمارية والتثقيفية للمناطق المحرومة، وتعليم الطلاب على المنافع التي تحققها المشاريع الخدمية للناس ولا سيما للمعوزين. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتم الاهتمام بها أكثر هو تحديد الطلاب المتفوقين والنخب العلمية والفنية، ودعمهم إلى غيرها من النشاطات والبرامج، وأيضاً الحضور الواسع في الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي لسد الفراغ الذي تعاني منه الساحات والأجواء الإلكترونية بأفضل شكل.
مسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی نقش بسیار زیادی رو در پیشرفت این کشور ایفا کرده است. در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت نقش ایفا کرده است.
ان توسع العمل الثقافي بين شريحه الشباب المؤمنين الثوريين لعب دورا كبيرا في تقدم ايران وصمودنا بوجه أعداء الشعب الإيراني.
أيها الإخوة والأخوات، كنا معكم والحديث حول قوات التعبئة الطلابية ضمن أجواء اليوم الوطني لليافعين وقوات التعبئة الطلابية في جمهورية إيران الإسلامية. في ختام هذه الحلقة من البرنامج لا يسعنا سوى أن نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء.
شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر،
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر.